بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى، وهو من عوارض المباني. نحن في هذا اليوم الثلاثاء 29 من شهر صفر لسنة 41 و400 ألف، الموافق 29 من شهر تشرين الأول لسنة 19 و2000 للميلاد. تشرين ممنوعة من الصرف، تشرين ممنوعة من الصرف للعجمة، للعلمية والعجمة، مثل عمر ولا مثل إبراهيم؟ مثل إبراهيم. عمر معدول وليس أعجميا، عمر معدول وليس أعجميا. إذن فضل الشيخ فايز.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الناظم رحمه الله ونفعني الله وإياكم به، وهو من عوارض المباني وقيل للألفاظ والمعاني.
جزاكم الله خيرا. وهو الضمير هنا يعود على العام، وهو العنوان المذكور قبل البيت الفائت. قال العام، قال ما استغرق، ثم قال وهو، أي العام من عوارض المباني وقيل للألفاظ والمعاني. أين المتعلق في قولنا من عوارض؟ فإذا قلنا وهو مبتدأ، وهو مبتدأ، أي العام هو مبتدأ من عوارض، فلا بد أن نقدر المتعلق، أن نقدر المتعلق. وما هو المتعلق هنا؟ كائن، كائن، أي وهو كائن من عوارض المباني. هل يتعلق كائن هنا بهو؟ نقول هو كائن، هو الخبر، والجار والمجرور متعلق بالخبر المحذوف المقدر وهو كائن. كل مجرور بحرف جر أصلي فلا بد له من عامل، ولا متعلق؟ متعلق، لا بد له من متعلق. أما العامل فهو حرف الجر. ما عامل الجر؟ الحرف. العوامل إما أفعال وإما حروف، هذه العوامل اللفظية. أما العامل المعنوي فهو في الخبر أو في المبتدأ، فنقول إن العوامل المعنوية المبتدأ مرفوع بالابتداء، والخبر مرفوع بالمبتدأ، والخبر مرفوع بالإيه؟ بالمبتدأ. والمضارع المجرد عن العوامل أيضا رافعه معنوي، خالد يكتب درسه، فيكتب هنا مرفوع بعامل معنوي. لن يكتب أصبح منصوبا بلن، لم يكتب مجزوم بلم. إذن عامل الجزم لم، عامل النصب لن. طيب عامل الرفع في المبتدأ معنوي، عامل الرفع في الخبر المبتدأ، إذن لفظي، إذن لفظي. نعم. إذن قلنا وهو من عوارض، لذلك قال ابن مالك في ألفيته وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، ناوين معنى كائن أو استقر. وقيل من باب أن هذا القول قد يشعر بالتضعيف، وقد يكون لذكر قول آخر دون التضعيف، دون التضعيف. وقيل للألفاظ والمعاني، أي وقيل هو، وقيل هو أي العام للألفاظ والمعاني. وهنا للألفاظ تكون متعلقة بالمتعلق اللي هو كائن. وقيل تقدير الجملة هو التي تعود على العام، كائن، كائن للألفاظ، وكائن للمعاني، وكائن للمعاني. لماذا؟ لأن العطف على نية تكرار المتعلق، أي وقيل هو كائن للمعاني، كائن للمعاني. إذن هذا فيما يتعلق بتوضيح البيت، أنه يريد أن يقول لنا إن العموم من عوارض الألفاظ. لذلك جاء في البيت السابق بقوله ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ، هذا هو القول المتفق عليه، أن العموم من عوارض اللفظ وليس من عوارض المعاني على قول، وهو من عوارض المعاني على قول آخر. فلذلك ما قاله هنا من اللفظ إنما جاء بالقول المتفق عليه الذي لا يختلف فيه اثنان. المسلم يؤمن باليوم الآخر، من عوارض هذا اللفظ المسلم العموم، أي كل مسلم، أي كل مسلم. أما أن تكون المعاني عامة فهذا محل خلاف، وأكثر أقوال سادة المالكية أن العموم أيضا من عوارض المعاني، بل إن اللفظ عندما يعم إنما يعم باعتبار معناه لا باعتبار حروفه، ومن ثم هذا هو الدليل أيضا على أن العموم أيضا من عوارض المعاني. بسم الله، تفضل الشيخ فايز.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أن الصحيح عند السكي أن العموم من عوارض المباني أي الألفاظ، والذي اختاره ابن الحاجب والعضد وغيرهما أنه من عوارض المعاني أيضا حقيقة، فكما يصدق لفظ عام يصدق معنى عام حقيقة ذهنية كان كمعنى الإنسان، أو خارجيا كمعنى المطر والخصب، لما شاع من قولهم الإنسان يعم الرجل والمرأة وعم المطر والخصب
جميل. الآن يريد أن يناقش المسألة المختلف فيها، وهي أن المعنى هل يعرض له عموم أم لا يعرض له العموم، بعدما فرغ من المتفق عليه وهو أن اللفظ من عوارض العموم بلا شك وبلا خلاف. الآن عندما قال يعني أن الصحيح عند السبكي أن العموم من عوارض المباني أي الألفاظ، ولاحظوا أن صياغته هنا متفقة مع قول السبكي في جمع الجوامع أن العموم من عوارض الألفاظ وليست من عوارض المعاني. ثم ذكر ما اختاره ابن الحاجب والعضد وغيرهما أنه من عوارض المعاني أيضا على الحقيقة، من عوارض المعاني على الحقيقة. يريد أن يستدل، قال فكما يصدق لفظ عام يصدق معنى عام حقيقة ذهنية كان كمعنى الإنسان. الآن أريد أن يقول لك أن هناك معنى في الذهن، وهذا المعنى في الذهن له عموم. إذا أردنا أن نبحث في الوجودات ككلمة إنسان، نجد أن هذه الكلمة ألا وهي كلمة إنسان لها وجود في الذهن. هذا رأس الإنسان مثلا، نجد أن هناك كلمة إنسان هي لفظ، وكلمة إنسان كتابة، وكلمة إنسان معنى في الذهن. كلمة إنسان معنى في الذهن. الآن هو سيتكلم عن هذا المعنى، وسيتكلم عن الإنسان في الوجود الخارجي الذي هو رجل أو امرأة. فيقول لك لفظ الإنسان مستوعب للإنسان، وهذا نحن قد انتهينا منه لأننا اعتبرنا أنه لفظ عام، لكنني أنا أتساءل عن معنى الإنسان بوصفه إنسانية، وصفه إيه؟ إنسانية. لا أتكلم عن الألفاظ، إنما أتكلم عن معنى الإنسانية اللي فيها الأنس بالغير، اللي هو عبارة عن حيوان بمعنى حياة زائد ناطق. هذا المعنى اللي هو حيوان وناطق معنى ذهني. فهل أنا أجد لهذا المعنى في الذهن اللي هو ناطقية مع حيوانية، خرجت إلى الواقع الموجود أمامي، فهل أجد هذه الناطقية والحيوانية موجودة في أفراد في الواقع أم لا أجدها؟ فقال لك أنا أتكلم الآن عن حقيقة مفردة، هنا مفردة، ما هي مفردة. الآن ممكن أتصور هذه الحقيقة فيها انطباق في الذهن على أفراد في الواقع. جازت شركة الأفراد فيها اللي هي الحقيقة الذهنية. فإذا قلت إنما أتكلم عن حقيقة مفردة، ما هي مفردة واحدة هي الإنسانية بحد ذاتها دون أن أتصور أفراد يتشاركون فيها، فأقول هذا معنى مفرد في الذهن لا ينطبق على أفراد كثيرة في الواقع. فإذا جئت إلى هذا المعنى المفرد وتصورت فيه في الذهن الشركة بين الأفراد، فأقول جازت الشركة في هذا المعنى. إذن هذا المعنى الذي في الذهن انطبق على الرجل وانطبق على المرأة في الخارج. إذن هذا المعنى الذهني إذا كان لمجرد حقيقة الشيء وماهية هذا الشيء فهي مفردة، فإذا أجزت أن تكون هذه الحقيقة منطبقة في الذهن على بعض الأفراد، إذن صار إلها عموم في الذهن أم لا؟ هذا الذي نسميه عموم في الذهن، عموم في الذهن. فإذا تصورت الماهية مجردة عن الاشتراك في الأفراد فتكون مفردة ليست عامة لا في الذهن ولا في الخارج. فإن تصورت الماهية يجوز الاشتراك فيها بين أفراد جاز تعدد متعددين، فنقول إنه ذهني يقبل الانطباق على أكثر من فرد، وبالتالي وهو ذهني له وصف العموم. إذن أصبحت لكلمة الإنسان في الذهن لها وجودان، وجود ذهني مجرد عن التصور للاشتراك في أفراد عددين، وهذا لا يعم وهو الماهية شيء واحد. فإن قلت إنها ماهية يمكن تصور انطباقها على أكثر من واحد يعني أصبح شمول لأفراد، فأقول إنه ذهني عام. إذن عندي ذهني حالة واحدة وعندي ذهني اللي هو قابل لأن يكون في العام. إذن صار عندي عموم في الذهن، هذا عموم المعنى، هذا عموم المعنى. فأحد قال لي هذا عموم للمعنى في الذهن، قلت له تعال لننظر إلى الواقع، ألا ينطبق على هذا الرجل وصف إنسان؟ نعم. ألا ينطبق على هذه المرأة وصف إنسان؟ نعم. إذن عم أيضا في الخارج أم لا؟ إذن عم في الخارج. لكن هل المرأة كالرجل؟ هل المرأة كالرجل؟ المرأة كالرجل في صفاتها؟ أجد اختلاف بين هذين، لكن هذا لا يمنع العموم، هذا لا يمنع العموم. طيب لو جئت إلى حقيقة الإنسانية، هل هي مشاهدة في هذا الإنسان منفصلة ولا معها عوارض أخرى؟ معها عوارض أخرى. فعندئذ أنا صرت آجي لما أطبق العموم يلتبس علي الأمر في تطبيق الإنسان بمعناه الذهني القابل للتعدد والانطباق والاشتراك بالأفراد. جئت ما وجدت شيء اسمه الإنسان بمعنى حيوانية ناطقة مجردة، بل وجدتها مع عوارض جسمية من صفات أخرى إضافية على هذا المعنى الإنساني. فلذلك أقول لك هو عام لكنني أستشكل عمومه حينا نظرا لوجود تلك العوارض. طيب ومثال المطر الذي أتى به، أنا أقول لك هناك لفظ المطر وهناك أيضا هذه الكلمة مطر لها معنى اللي هو معنى إيه؟ المطر. فإذا جئت إلى الواقع فوجدت حبة المطر في الواقع، هل هي مختلطة مع عوارض أخرى ولا هي حبة المطر منطبقة؟ ما استشكلت العموم في المطر. لماذا؟ لأن انطباق كلمة المطر التي هي عبرت عن المعنى الذي في الذهن منطبقة تماما على الحقيقة التي في الخارج، وهي حبات المطر، لأنها ليست مشتركة مع غيرها ولم تختلط بغيرها من العوارض. فهنا في المطر لم أستشكل العموم، والعموم فيها واضح. أما موضوع اللي هو المعنى للإنسان في الذهن، تصورته مرة أنه ما هي لا تقبل الاشتراك لأنها واحدة مفردة، وتصورت هذه الماهية يمكن أن تتنزل على ما صدق في الواقع على هؤلاء المتصفين بالحيوانية الناطقة، فتصورتها في الذهن وأدخلت عموما ذهنيا وهو قبولها للانطباق في الذهن على مجموعة أفراد، فقلت هنا إن العموم ذهني. فلما خرجت من الذهن وذهبت إلى الواقع وهي القاعة أمامي، فوجدت فيها من ينطبق فيه عليهم وصف إنسان، لكنه كان مختلطا بمزيد من العوارض، هذه التي جعلت الباحث هنا والمؤلف أنه جعل معنى الإنسان هل هو واضح في ذلك الإنسان في الخارج كالمطر أم لا. فلذلك انظر إلى قوله: لما شاع من قولهم الإنسان يعم الرجل والمرأة وعم المطر والخصب، واضح؟ فلذلك ثم قال: وقيل بعروض العموم في المعنى الذهني حقيقة لوجود الشمول. الآن بلش يتكلم، لاحظوا العموم الذي في الذهن هل هو عموم مجازي أم عموم على الحقيقة؟ ماذا قال هنا؟ وقيل بعروض العموم في المعنى الذهني حقيقة لوجود الشمول لمتعدد. إذن هو ليس عموما مجازيا، لماذا؟ لأنه يشمل بالفعل عند تصور الإنسان أنه قابل للشركة في أفراد متعددين، بخلاف الخارجي. لما جاء إلى الخارجي اللي هو الإنسان، لاحظ، بخلاف الخارجي وجده مختلطا، فاستشكل العموم هنا هل هو على سبيل المجاز لأنهم ليسوا على صفة واحدة، عندي رجل وامرأة، الناس قد يعني يعرض لهم عوارض أخرى مع هذه الصفة فيكون قبولا لهم من باب الايه؟ المجاز. طب مجاز ماذا؟ وهو إطلاق الدال على المدلول. المجاز يكون من ايه؟ من إطلاق الدال على المدلول. كيف يعني إطلاق الدال على المدلول؟ مثل في قوله تعالى: والتفت الساق بالساق، هذا لفظ، على ما دل؟ على الموت. طب هل لف الساق بالساق هو الموت؟ إنما جاء بعبارة التفت الساق بالساق على انتهاء الحركة إلى الأبد، انتهى، هذا الإنسان لم يعد له ساقان يمشي عليهما، فهذا دل إذن على الموت على سبيل الحقيقة ولا المجاز؟ من باب هذا سميناه إطلاق الدال على المدلول. فيريد أن يقول لك بالنسبة للأفراد في الذهن كلمة الإنسان انطبقت على الحقيقة، لكنني لما ذهبت إلى الخارج وجدت استشكالا في انطباق كلمة الإنسان على هؤلاء الأفراد لوجود حقيقة مختلطة مع غيرها. فقلت لك هنا إن كلمة الإنسان تدل بالعموم على أفراد الإنسان في الخارج من باب إطلاق الدال على المدلول وهو مجازي، أما في الذهن فقلت لك إنه حقيقي لشموله الأفراد على سبيل الحقيقة وليس على سبيل الدال والمدلول، واضح؟ إذن هو يريد أن يبحث علاقة اللفظ مع الذهن مع الخارج في الواقع والحس، وهذا مبدأ ارتباط اللغة باللسان والمعنى الذهني، وأننا هنا نريد أن نحكم الروابط بين ما نعتقد ونتكلم والواقع الخارجي، لأننا أمام حرب تريد أن تفصل اللغة عن المعنى وعن اللسان، ونصبح أمام تفكيك للغة وفصلها عن الذهن والمعنى، ونحن هنا نوضح طريقة الارتباط. طريقة الارتباط، إذن كلمة الإنسان في معناها الذهني واضح أنها تأخذ الإنسان أفراده على الحقيقة، لكنني إذا جئت إلى هذا المعنى في الذهن ونظرت إلى الواقع وأردت أن أبحث في انطباق هذا المعنى على الواقع، وجدت شيئا لا ألمس فيه الآن الحيوانية والناطقية واضحة مفصولة أمامي، وإن كانت موجودة فيه بالفعل. فإذا أطلقت عليه الإنسان اللي هو في الخارج فأنا سأعتبره من باب العموم، لكنه استغرقه بطريق الدال والمدلول. واضح الكلام؟ مثل ما قلنا والتفت الساق بالساق، مثل ما بنقول وبئر معطلة وقصر مشيت. البئر المعطلة مادة الحياة، إذن لا يشربون إذن ماتوا، لأن الماء هو رمز الوجود للحياة. فإذا لم يكن هناك من يشرب إذن هلكوا. طيب وقصر مشيت يريد أن يعبر لك عن الحياة المرفهة، عن الحياة المرفهة لتصل إلى ذلك عن طريق الإيحاء، وهي من أقوى وسائل الإفهام. يعني بقول لك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. بارك حوله. طب فكيف هو وبطائنها من استبرق؟ إذا كانت البطانة من استبرق، طب كيف ظاهرها؟ واضح؟ فهو يريد منك أنه تتوصل إلى المعنى عن طريق الإيحاء، وهو من أقوى طرق إيصال المعاني بألفاظ قصيرة، لأنه لا يريد أن يقولك هم ماتوا وهلكوا ولم يعودوا يشربون وكانت حياتهم مرفهة. لا، قال لك وقصر مشي، وقال لك أيضا في وصفهم بئر معطلة. إذن بهاتين العبارتين القصيرتين أوحى لك بمعان كثير، وهذا من باب إيه؟ الدال، إطلاق الدال على المدلول، كما قلنا في موضوع بئر معطلة وقصر مشي. تفضل أخي فايز. وقيل بعروض
العموم في المعنى الذهني حقيقة لوجود الشمول المتعدد فيه بخلاف الخارجي والمطر
لا أبدأ الآن والمطر والخصب مثلا في محل غيرهما،
والمطر والخصب مثلا في محل غيرهما في آخر،
في آخر،
في آخر.
يعني هو يريد أن يقول لك، قلت لك إن هذا المعنى الذي في الذهن اشتمل على أفراد في الذهن حقيقة بالنسبة للإنسان، لكننا لما أردنا أن ننظره في الحس الخارجي وجدنا هذا الإنسان مختلف، رجل امرأة، هل تختلف إنسانيتها؟ أكيد الإنسانية واحدة، لكنني وجدته مع عوارض، فقلت من باب إطلاق الدال على المدلول فاستوعبناه مجازا. الآن يريد أن يقول لك أنا أطلقت على المطر هذا اللفظ وهو الماء النازل من السماء، وهذه كلمة المطر لفظ ولها معنى تستوعب كل حبة مطر تنزل على هذه الأرض بدون عوارض، وواضح انطباق المطر على هذه الحبات النازلة، هذه الحبات النازلة. طيب يا ترى حبة المطر هذه النازلة، الحبة نفسها المشخصة، هل تدل على حبة مطر أخرى؟ نقول لا تدل هذه الحبة على حبة المطر الأخرى لأنها مشخصة، فكونها مشخصة إذن لا توجد لحبة المطر في الخارج دلالات عموم، فكل حبة مختلفة عن الأخرى لأن المكان مختلف، النزول مختلف، لكن العموم هو باعتبار لفظ كلمة المطر ومعنى المطر يشمل كل حبة من الحبات، لكن الحبة الواحدة لا تدل بالعموم على الحبة الأخرى لأنها مشخصة في الخارج، فلا تشارك بين حبتين من المطر، في كل حبة حبة خالصة لها مشخصة لا تدل ولا تستغرق الحبة الثانية، إنما الذي يستغرق هو اللفظ الذي له معنى المطر الذي يستغرق كل الحبات. طيب لذلك قال والخصب مثلا في محل غيرهما في آخر، هذا الذي يريد أن يقوله، لأن المطر في الخارج كل عين قطرة مطر مختلفة عن الأخرى، فاستعمال العموم فيه مجازي من باب إطلاق الدالة على المدلول. فضل الشيخ فايز.
نعم. وكون معنى الإنسان ذهنيا والمطر والخصب خارجيا فيه نظر ظاهر، لأن كلا من الإنسان والمطر والخصب له معنى ذهنيا،
له معنى
ذهنيا وخارجيا، فما معنى هذه التفرقة؟
أعد عبارة لأن كلا.
لأن كلا من الإنسان والمطر والخصب له معنى ذهني وخارجي، فما معنى هذه التفرقة؟
طيب إذا هو قال لك ليه فرقت بين المطر والإنسان؟ طيب طالما أن كلمة الإنسان استوعبت أفراد الإنسان في الواقع الخارجي، والمطر استوعبت أفرادها في الواقع الخارجي، لماذا فرقت بين عموم الإنسان؟ فكلاهما على عموم. إذا دققنا نقول إن البحث في دلالة عموم كلمة المطر ومعناها يستوعب المطر عموما على الحقيقة، فإذا أردنا استيعاب الإنسان في الذهن ومعنى الإنسانية في الذهن للإنسان في الواقع مع اختلاطه بالعوارض، فيمكن أن نقول إنه استوعبه بالعموم، لكن استيعابه بالعموم كان من باب إطلاق الدال على المدلول وهو مجازي، لكن استوعبه أم لا؟ إذا نصل إلى نتيجة إلى أنه مستوعب في العموم، إنما هل يستوعبه على سبيل الحقيقة أم على سبيل المجاز؟ خلاف. لكن النتيجة استوعبه أم لا استوعبه. إذا نحن عندما نفضي إلى مثل هذه البحوث، استوعب، دخل في العموم، لكن طريقة الدخول في العموم لا تؤثر في الحكم، لا تؤثر في الحكم. إذن عمه الحكم. لذلك لا نريد أن نثير كل قضية من هذه القضايا للتشكيك في الأحكام، نقول إن الأحكام ثابتة بالعموم، وقد ثبت العموم له سواء بطريقة الدال والمدلول وهو المجاز أو بطريقة الحقيقة. إذن نحن انطلقنا من شموله في العموم، وأن الحكم يطلق على هذا الفرد وقد شمل بالمجاز أم شمل بالحقيقة لا يؤثر في صدق الحكم على الأفراد، ومن ثم تبقى الأحكام ثابتة في هذا. طيب فضل الشيخ جهاد،
ما الفرق بين عموم المشترك وعموم العام؟
طيب عموم المشترك يكون المشترك قد تناول أفراده بتعدد الوضعين. الآن لو أن كل أب سمى ولده سعيدا، وقفنا بالباب، كل من اسمه سعيد يدخل، نقول هنا تعدد الواضع، وإطلاق سعيد على كل واحد منهم من باب المشترك لتعدد الوضع، فكل أب سمى ولده سعيدا هو الواضع. فالآن سعيد وسعيد وسعيد خمسة أسماء، الآن هنا نقول دخلوا في القاعة وأذن لهم بالدخول من باب عموم المشترك، لكنه عم بوضع واحد أم بتعدد الواضع؟ بتعدد الواضع. طيب لو قلت السعيد في بيته له جائزة، كلمة السعيد من السعادة اشتقاق وصف وتعلقت بها فهي تناولت، طب فرفع عشرة رجال أيديهم، شملتهم كلمة السعيد بوضع واحد لا بأوضاع متعددة، وهو أنهم على الوصف استغرقتهم بوضع واحد، أما المشترك شملهم بتعدد الواضع. مثال لو قلت رأيت العين، تطلق على النبع، نبع الماء، وتطلق على الجاسوس، وتطلق على العين الباصرة وتطلق على الذهب والفضة. طيب الواضع أحد العرب وضعها للذهب والفضة، أحد العرب وضعها للجاسوس، أحد العرب وضعها للماء، تعدد الواضع أم لا؟ فإذا قلت لك رأيت العين فإنك تحمل على أنني رأيت الجاسوس والعين والإيه؟ اللي هي العين الباصرة وعين الماء والذهب. إذن هنا كلمة العين مشتركة واستوعبت هذه الأفراد عن طريق تعدد الواضع، عن طريق تعدد الواضع. واضح الكلام؟ طيب لو قلت الأعيان في أقوامهم في مجلس الأعيان، الأعيان هنا مجموعة أوضاع ولا وضع واحد وهو الرجل النبيل والشريف في القوم؟ إذن شاملتهم بوضع واحد. لما أقول العين فلان، العين فلان، العين فلان، العين فلان وهم عشرة، استوعبتهم كلمة العين بلفظ واحد ووضع واحد. إذن نقول إن العين اللي هو الرجال الأشراف في أقوامهم والذين يعني الناس يعني يطيعون أمرهم استوعبت المجلس كله من الأعيان بوضع واحد، لكن كلمة العين في الذهب والجاسوس والباصرة التي ترى تمام استوعبت هذه بتعدد الواضع، إذن لم تستوعبها بوضع واحد. إذن عموم العام يستوعب بوضع واحد، أما المشترك فإنه يستوعب بعدة أوضاع أو بتعدد الواضعين، بتعدد الواضعين. ما نقوله في استيعاب الألفاظ هنا والمعاني لمفرداتها في الخارج هو ضرورة الوصل بين الذهن واللفظ الكلمة والواقع، وهذا أمر مهم في مواجهة المناهج الأدبية التي تريد أن تفصل بين اللغة والذهن والحس، بحيث تصبح اللغة شيئا رمزيا ملغزا، وأن نتحول إلى اللغة الفردية، وكل إنسان له ما يريد أن يتكلم به، ولكل أن يسمع ويفهم من السماع ما يشاء، وهنا لم تعد اللغة الشاملة. ثم بعد ذلك أقول لك هناك لغة تداولية هي لغة شراء الخضار والفواكه، هذه يتفهم بها الناس، أما لغة الأدب ولغة الدين يريدون أن يحولوها إلى لغة خاصة فردية، ومن ثم نفقد التواصل الجماعي المشترك بمنهجية علمية مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من التحديات التي تواجه الأصوليين اليوم، بحيث يراد أن يفصل بين كتاب الله ومراد الله عز وجل، وأيضا أن يفصل بين مراد المتكلم والواقع، بحيث يصبح المطلوب هو مراد السامع لا مراد المتكلم، وهذا مع الأسف يعني يتناقض مع طرحنا العلمي في موضوع اللغة. إذن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.